وانتقل لأرحب بضيفي في هذه اللحظات عبر الهاتف أيضا من بيروت، أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد اللقيس يلتحق بركبنا. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
حياك الله دكتور. في البداية حدثنا، هل إن ما حصل في خلدة يرتبط بموضوع تشكيل الحكومة اللبنانية؟
أولا تحية لكم وللأخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله.
إن الأحداث الأخيرة التي وقعت في خلدة لا أعتقد أنها ترتبط مباشرة بتشكيل الحكومة بشكل مباشر، مع أن كل الأحداث هي مرتبطة ببعضها بطريقة أو بأخرى.
نعم.
لكن الذي حصل كان محاولة اختبار من القوى الغربية الأمريكية والصهيونية بشكل عام لحزب الله لجسد نبضه، هل هو سوف يبقى ضمن الضوابط التي رسمها لنفسه بأن لا ينجر إلى أي نوع من أنواع الفتنة، أم أنه يمكن لهم من خلال هذه الدماء التي أسالوها أن يجروه إلى أتون فتنة داخلية. وبالتالي الموضوع كان سوف يرتبط ارتباطا مباشرة تلك الأحداث التي حصلت قبل يوم أمس بما هو كان سوف يحصل اليوم في ذكرى 4 آب، ذكرى العدوان على مرفأ بيروت لصالح المرافق الصهيونية والتكفيرية. بالتالي الأمر وجدوا حزما وحسما وصبرا مع بصيرة من قبل حزب الله، وعلى هذا الأساس تم إطفاء هذه الفتنة التي أرادوها، وبالتالي تخلص البلد بفضل هذه البصيرة من هذه المؤامرة التي كان يراد دج الناس فيها في هذه اللحظات. أما فيما يتعلق بموضوع الحكومة، هو موضوع خارجي بامتياز، لا أحد في الداخل من الأطراف الذين يقومون بمحاولة تشكيل الحكومة، وأعني بهم الأطراف التابعة لما يسمى ب14 الشهر، هم لا يملكون من زمام أمرهم شيئا. القرار هو أن ابن سلمان قد وضع فيتو على الحريري، وأن هذا الفيتو هو ينسحب أيضا على ميقاتي، وبالتالي أعتقد جازما أنه لن يكون هناك حكومة في المدى المنظور.
طيب دكتور لقيس، عبد اللقيس، قد تابعنا إصدار بيان من قبل العشائر الساكنة في خلدة الذي لربما ساهم كثيرا في إخماد نار الفتنة، لكن لماذا لم تصدر عن التيارات السياسية اللبنانية أي مواقف إزاء الحادث؟
طبعا لأن التيارات التي كانت هي محرضة على هذا الموضوع والتي دفعت بهؤلاء القوم إلى القيام بما قاموا به لم يستطيعوا تبني الموقف بعد أن سالت الدماء، لم يستطيعوا أن يدافعوا عنهم، وبالتالي هؤلاء وجدوا أنفسهم وحيدين في مواجهة هذا يعني الموضوع الكبير. لكن وجدنا بعض التصريحات التي خرجت عن استيحاء من بعض السياسيين ومنهم جنبلاط الذي رفض أن يكون طريق الجنوب هو محطة لترسيخ معادلات في الداخل اللبناني، وكان يرفض بشكل أساسي هذا الموضوع لما له من تأثيرات داخلية وربما تجر إلى أمور ما لا تحمد عقباها.
نعم. طيب يبدو أن الغرب يحاول أن يطبق مشروع إشعال فتيل الحرب الطائفية في لبنان.
طبعا نحن لا نستبعد أبدا أن هذا المشروع الفتنوي الذي ترعاه أمريكا وأتباعها في المنطقة هو مشروع دائم وهو المشروع المفضل لديهم، لكن لن يستطيعوا جر المقاومة في الداخل إلى هكذا نوع من الفتن.
نعم. وهل يستطيعون في مشروعهم لتقسيم لبنان أن ينجحوا في هذا الإطار؟ ماذا تقولون بهذا الشأن دكتور؟
طبعا لبنان هو أظهر من أن يقسم، يعني لديهم بعض الأذناب والأزيال في الداخل أمثال القوات اللبنانية التي كانت وما زالت الشريك الأساسي للكيان الصهيوني في الداخل اللبناني، تسعى لأن يكون هناك فدرلة للداخل اللبناني، لكن هؤلاء هم أصغر من أن يتمكنوا من أخذ لبنان رهينة بأيديهم بهكذا أمور هي أكبر منهم بكثير.
نعم، وأين ترى المخرج للبنان سياسيا وعلى كافة الأصعدة الأزمة التي يواجهها؟
المخرج الذي أنه أو الأزمة التي يعاني منها البلد هي أزمة نظام الطائف. هذه المدينة التي أزمت رسول الله منذ الأزل ما زالت تدمي أمته حتى الآن، إذ فرضت على اللبنانيين نظاما طائفيا بغيضا لم يبقى أسوأ منه سوى النظام الصهيوني. كان هناك نظام يشابه هو نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لكن هذا انتهى. صرنا نحن في الدرجة الثانية في السوء من حيث النظام بعد النظام الصهيوني العنصري. فبالتالي الأزمة هي أزمة هذا النظام الطائفي. هذا النظام أصبح عقيما، لم يعد باستطاعته أن ينجب حكومات، ولم يعد باستطاعته أن ينجب استقرارا، لذلك لا بد من تغييره ونسفه. ونحن وصلنا إلى هذه المرحلة أنه تم نسف هذا الاتفاق، ونحن على أبواب مؤتمر تأسيسي شديد لينهض لبنان من كبوته.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.